من فيض المولى يجلو أسرارا وبيانا.
في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان. آيات تتلو آيات ما أعظم هذا القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم، نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي قدر فهدى، الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما يعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا هالك. كل الطرق إلى الله مسدودة وكل الأبواب مغلقة إلا طريقا واحدا وإلا بابا واحدا عليه محمد وصحبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، نقطع السلسلة المباركة الطيبة التي كنا نتحدث فيها طوال الشهور الماضية حول الأدلة النقلية والعقلية على حتمية وقوع اليوم الآخر. نقطعها للحدث الضخم، الحدث الضخم الذي غير مسار البشرية كلها، لا أقول مسار أتباع محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقط، وإنما مسار البشرية كلها. تخيل العالم أخي الحبيب بدون هجرة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبدون إقامته لدولة الإسلام، وبدون بنائه الضخم للأمة بهجرته المباركة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. القصة معروفة، أحداثها مشهورة، ونحن لا نريد أن نكرر الكلام حول أحداث القصة المباركة. فالقصة بأحداثها يعرفها الصغير والكبير، يعرفها الرجل والمرأة، المجتمع كله كل عام تقريبا يكرر الآية الكريمة إلا تنصروه فقد نصره الله. فليعلم من لا يعلم أن هذه الآية المشهورة على ألسنة الدعاة والوعاظ، والتي تقال كل عام مع مطلع كل عام هجري جديد. هذه الآية لم تنزل عقب الهجرة مباشرة، وإنما نزلت بعد حادثة الهجرة بتسع سنوات، وكانت المناسبة غزوة تبوك. كان المعهود دائما في القرآن الكريم أن تنزل آيات عقب كل مناسبة ضخمة وحادثة فارقة في حياة الإسلام، تنزل آيات تعقب على الحدث، تحلله، تستخلص منه الآيات والعبر، تربي صحابة رسول الله على المستخلص من هذه الحادثة. عقب غزوة بدر نزلت آيات من سورة الأنفال، عقب غزوة أحد نزلت آيات في النصف الأخير من سورة آل عمران، عقب غزوة الخندق نزلت آيات من سورة الأحزاب، عقب إسراء رسول الله وعروجه إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى نزلت آيات من سورة الإسراء وآيات من سورة النجم. فهل نزلت بعد حادثة الغار آيات بعينها تعقب على الهجرة، تعقب على الأحداث؟ لا، الجواب لا. قلت إن الآية من سورة براءة التي نتحدث بصددها دائما إلا تنصروه فقد نصره الله، هذه الآية نزلت في مناسبة غزوة تبوك، وغزوة تبوك الحديث عنها يطول، فلا نريد للموضوع أن يخرج من بين أيدينا. موضوع أن الهجرة كحدث ضخم في تاريخ دعوة الإسلام، كان عطاء القرآن بشأن هذا الحدث الضخم ألا يعقب عليها في آية أو آيتين أو سورة أو سورتين، بل انساحت آيات الهجرة في صور عديدة من القرآن الكريم. أما الحدث كتفاصيل أو الحدث كوقائع لم تنزل بشأنه آيات بعينها. مثلا غزوة أحد نزلت فيها 60 آية من سورة آل عمران، 60 آية تعقب على أحداث أحد بس مجموعة يعني في مكان واحد. أما الهجرة فمعنى الهجرة حدث أصاب الإسلام وأصاب البشرية كلها بزلزال، زلزال أن يخرج رسول الله بصحبه بأصحابه الطيبين الطاهرين من مكة إلى المدينة في ظروف عجيبة جدا وغريبة جدا يجب أن نقف أمامها طويلا وأن نمعن فيها النظر وأن نتدبر فيها بعقولنا وأفئدتنا. فالهجرة لم تكن انتقالا من بلد إلى بلد في ظروف ميسرة أو ظروف تباركها قوى العالم آنذاك، وهنا اضطر إلى أن أعقد مقارنة بين هجرة رسول الله وصحبه من مكة إلى المدينة وبين هجرة اليهود إلى فلسطين. لابد أن نعقد المقارنة أحبتي في الله، وأرجو أن نفتح القلب، أن هذه المقارنة ضرورية جدا لفهم أحداث التاريخ والجغرافيا. وسأبين بمشيئة الله عز وجل، وأسأل الله البركة في الوقت. اليهود هاجروا إلى فلسطين بمباركة دولية كبرى ومؤامرة عالمية كبرى، وكانت أول الدول التي اعترفت بإسرائيل هي الاتحاد السوفيتي، ثم تلاها أمريكا، وكان الطوفان. تمت هذه الجريمة تحت سمع وبصر العالم كله في أفواج سياحية تنتظرهم فنادق من 3-5-7 نجوم، الكل يرحب، الكل يبارك، الكل يدعم، الكل ينادي بأن هذه الدولة لابد أن تقام في هذا المكان الغريب من الجسد الإسلامي العملاق. الصحابة خرجوا من مكة إلى المدينة سرا، وكانت قوى الشر تحيط بهم من كل جانب، تحاول أن تتعقبهم وأن تعرقل مسيرتهم، ولم ينقلوا عبر الخطوط الجوية السعودية أو المصرية في طائرات مجهزة فانتظرهم فنادق كبرى، ولم يخرجوا من مكة إلى المدينة بعقود عمل بالريالات أو الدولارات تنتظرهم هناك أعمال ومشاريع ضخمة في المدينة. واسمع هذه الحقيقة: ولم يعدهم رسول الله بشيء، لم يعدهم بدولة ولا بتمكين ولا بنصر، إنهم كانوا كما قال أحد كتاب السيرة كانوا أشبه بأفواج المغامرين، كانوا يسيرون إلى المجهول، ولكن اليقين كان يملأ قلوبهم بالإيمان بالله عز وجل ونصره. فلم تكن هناك طرق مريحة، إن بعض الصحابة كانوا يسيرون هذه المسافة الطويلة جدا على الأقدام، وغيرهم كثيرون وعلى الجمال وهكذا. هذه المقارنة الضرورية بين هجرة رسول الله وأصحابه لكي يقيموا دولة الخير والسلام والحب، ينشروا في ربوع الدنيا أعظم معاني جاء بها القرآن، وهي معاني الإخاء والمساواة والعدل، الذي أقام وأرسى قواعده رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لم يكونوا يرغبون في احتلال المدينة وإخراج أهلها منها واغتصاب قطعة أرض ليست لهم، وإنما سلبت غصبا فلسطين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحرر المسجد الأقصى من دنس الذين دنسوا. هل كانت حادثة الهجرة بين يوم وليلة؟ هل قرر رسول الله فجأة أن يجمع أصحابه هيا بنا نهاجر؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بالله عليك افتح القلب، لأن احنا بنعيش ظروف صعبة، ظروف قاسية ضربت كل مناحي الحياة، ونريد أن نستخلص من سنة رسول الله وسيرته ما يمكن أن يعيننا على أن نخرج من هذا التيه أو ننهض من هذه الكبوة. لم نحكيش قصة ولسنا في صدد تكرار أحداث، لا، رسول الله ظل 13 عاما يهيئ لهذا الحدث، 13 سنة يهيئ الصحابة لهذه اللحظة الفارقة في حياة البشر. أنا أقول اللحظة الفارقة في حياة البشر، لأن العالم قبل الإسلام وقبل دولة المدينة اللي أقامها النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كالعالم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عيش المعنى. فظل 13 عاما يربي الصحابة لكي يقتحموا الهول ولكي يقوموا بهذه الأسطورة. كان المستشرقين كانوا يسموا قصص الصحابة أساطير، وكانوا بيقولوا أنتوا اخترعتوا الأساطير دي، ما حصلش الكلام ده. ليه؟ لغرابتها على عقول البشر. فلم يحدث بين يوم وليلة أن قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، وإنما ظل يربي 13 عاما على معنيين لا ثالث لهما. إذا أردنا أن نهاجر من الذل والهوان إلى العز والكرامة نسمع كلام ده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى الدنيا والعالم يموج موجا بالظلمات، حتى قال أحد كتاب السيرة إن العالم إبان بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في القرن السادس الميلادي. النبي جه العالم ببعثته الشريفة المباركة، جاء بالنور في القرن السادس الميلادي. شو احنا الوقت في القرن هو؟ في القرن السادس الميلادي كان العالم يموج موجا بالظلمات، ظلمات الجهل والشركيات والأخلاق الفاسدة والعادات الذميمة، ونظر الله عز وجل إلى أهل الأرض فمقاتهم جميعا عربا وعجما إلا بقايا من أهل الكتاب. كان الفساد ضاربا أطنابه في الاقتصاد، في السياسة، في المجتمع، في الأخلاق، وكانت الغلبة للقوة، يعني القوة كما يحدث الآن. والعالم عاد مرة أخرى إلى الجاهلية، الغلبة لقوة المال أو قوة السلاح أو قوة القبيلة. كانت الحروب تقام لأتفه الأسباب، على بئر ماء أو على ناقة، والأمر هذا شرحه يطول. إنما يجب فقط أن تعيش معنى أن الفساد الذي كان يضرب العالم إبان بعثته الشريفة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يترك مجالا من مجالات الدنيا ولا الناس إلا وضربه، حتى مقتا كره يعني الله عز وجل العالم كله، فبعث النور صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يده الشريفة المباركة على قفل الطبيعة البشرية، كما قال أبو الحسن الندوي عليه رحمة الله في كتابه الضخم المؤلف الرائع الذي أوصي أحبتي في الله وإخواني ومن أحبهم، أوصيهم بقراءة هذا الكتاب. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ فهو صاحب المقولة دي، يعني صاحب التعبير ده، ومن بركة العلم إسناده، من بركة العلم إسناده. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على قفل الطبيعة البشرية، وكان يمكن أن يضع يده على أي مشكلة من المشكلات دي عشان يحلها. كلا، ولكن أفصل القول بمشيئة الله عز وجل بعد هذا الفاصل القصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير. كنا نتحدث قبله عن وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على قفل الطبيعة البشرية كما قال أحد كتاب السيرة اللي هو الشيخ أبو الحسن الندوي عليه رحمة الله. يعني إيه؟ يعني هو اقتحم الفرد، وهو بنقول تربية الفرد، لأن الأمة مجموع أفراد، الأمة مجموع أفراد، وإحنا مصابين، نحن مصابون بآفتين عظيمتين. الآفة الأولى أننا نتحدث دائما عن هزائمنا وانكساراتنا ومخالفاتنا كأننا نتحدث عن أمة أخرى أو عن ناس ثانية، كأننا نتحدث عن الغير. الآفة الثانية أن الفرد اللي هو بالدال يعني الفرد فينا لا يقيم لنفسه وزنا ولا حجما، وبيحتقر دوره في هذه الحياة رغم أن الإنسان مكرم، ممكن يفعل ما لا يخطر على بال. الصحابة كانوا قلة يا أخوانا، كانوا قلة جدا. يعني على النبي بدأ لوحده صلى الله عليه وسلم، وبعدين أبو بكر، القصة معروفة، كان يحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم مجموعة تعد على أصابع اليدين. فالعبرة مش بالكثرة، العبرة بتربية الفرد. ويحضرني مثل رمزي، المثل الرمزي ده قصة رمزية، يعني الملك من الملوك أوصى شعبه بأن يملأوا حوضا كبيرا في قصره باللبن. يقول الواحد يجيب كوز أو كوباية كده يملأها لبن ويملوا الحوض باللبن. فحدث أحد الأفراد، أفراد الشعب عن نفسه، وقال ما يضيرني، لسه هروح أحلب الشاه وأجيب لبن وحط. فأمل الكوز بتاعه مية وحطه في الحوض. هذا الذي حدث به الشخص نفسه حدث به الشعب كله، يعني ناس كتير قوي عملت اللي عمله هذا الإنسان اللي قال أنا لسه هروح أحلب وحط اللبن في الحوض. فأصبح الملك وقد امتلأ الحوض في قصره بالماء، لأن كل واحد حدث نفسه أنه مش مشكلة. إيه يعني أنا في المجموع الشعب اللي هو مثلا 90 مليون أو 100 مليون اللي هي أثر؟ لا طبعا، لو كل واحد احتقر دوره لفسدت الأمة بأسرها. من الواحد في مكانه يفعل المستحيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالتربية الفردية، كلام اللي بندندن حوله كثيرا والناس مستعجلة أو متعجلين الأمر، متعجلين النص، متعجلين التمكين. النبي عليه الصلاة والسلام ظل 13 عاما يغرس هذه البذرة، بذرة حاجتين: التوحيد، لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والآخرة حق. ولم يغادر هاتين القضيتين حتى مات صلى الله عليه وسلم، يعني حتى بعد الهجرة ظل في هاتين القضيتين. ولكن أنا بتكلم عن خصوصية 13 سنة اللي هم سبقوا الهجرة، ظل يغرس هذا الغرس المبارك بصبر وتؤدة ووحي من الله عز وجل أن يربي هذا الجيل القرآني الفريدة هذه التربية. اللي بعد ذلك لما هجروا بعد 13 سنة فتحوا نصف الدنيا في نصف قرن. هو كده، أنا مش بقول نقعد 13 سنة، ممكن نقعد 130 سنة، اضرب في 10، اضرب في 100، ممكن نقعد 500 سنة، ممكن نقعد 1000 سنة، ولكن لا نغادر قضية أن يتربى الناس على هاتين القضيتين. طبعا في شبهة الوقت، ممكن واحد يقول لي يعني هو الناس كفرت الوقت عشان أعيد تاني تربيتهم على الإسلام وعلى التوحيد وعلى الإيمان باليوم الآخر. نحن لا نكفر أحدا، وليس من منهج أهل السنة والجماعة أن يكفروا الناس، ولكننا نقول بملء الفم أن هناك جهل بقضية التوحيد وجهل بتعاليم الإسلام. كما قال الشيخ الغزالي عليه رحمة الله، دائما بنسب العلم لأهله، إن بركة العلم إسناده. الشيخ الغزالي عليه رحمة الله، الشيخ محمد الغزالي المعاصر يعني، كان بيقول كلمة كانت يعني تعجبني كثيرا يعني. كان يقول أن الناس، كان يقول إن الناس معرفتهم بالله غامضة. يعني كثير من المسلمين معرفتهم بالله غامضة. يعني إيه؟ الله له ذات وله صفات وله أفعال، فإن لم تتربى على توحيد الذات والصفات والأفعال فأنت جاهل بالله عز وجل، جاهل بصفات الله عز وجل، جاهل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأفعاله. فنحن حينما نقول هذا الكلام لا نكفر ولا نقول من هنا نبدأ، يعني نبدأ من جديد، ولكننا نقول نربي الناس على ما ربى عليه رسول الله أصحابه، نذكر ونعمق ونربي وندرس أن لا إله إلا الله. رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ظل يغرس بذرة التوحيد اللي هي معرفة الصحابة بالله عز وجل، علشان لما ييجوا يهاجروا ويجاهدوا في سبيل الله يعرفون من هو الله الذي يهاجرون في سبيله ويجاهدون في سبيله. وإلا فبعض الجهاد في غير سبيل الله عز وجل، إما في سبيل السلطة، في سبيل الجاه، في سبيل جمع المال، في سبيل توسيع التجارة والمهنة، هذا جهاد باطل. والجهاد الذي يقبله الحق تبارك وتعالى هو الجهاد في سبيله وحده لا شريك له. ولذلك لما هاجر أحد من هاجروا وراء امرأة سمي باسمها مهاجر ابن أم قيس، أو مهاجر أم قيس لأنه كان أحبها فهاجر في سبيل. لذلك جاء الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها. الدنيا بقى بكل ما في الدنيا من مال وجاه ومنصب وسلطة، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. يبقى من دند حول في سبيل الله، في سبيل الله، في سبيل الله بمعنى أن تعرف الله عز وجل فتضحي بالدنيا وبكل ما في الدنيا من أجل الله عز وجل. ولذلك كان سهلا على صهيب رضي الله عنه حينما اعترضه جماعة من المشركين وهو مهاجر من مكة إلى المدينة، وقالوا له: لقد أتيتنا صعلوقا فقيرا فكثر عندنا مالك، أتريد أن تخرج بمالك هكذا؟ فقال لهم: إن تركت لكم مالي هل تخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. سبلهم كل ما جمع من مال وهاجر فرحا وربح البر، ربح البيع وربحت تجارته مع الله عز وجل، لأنه كان يعلم أن ما عند الله خير وأبقى. هي دي القصة، هو ده المغزى يا أخوانا، هو أن يعني تتربى على معرفة الله عز وجل فتترك الدنيا كلها. وحينما يطلع الله على قلبك فلا يجد فيه سوى يمكنك وينصرك ويرزقك. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنمية، إن صح التعبير يعني، بالتنمية العقلية الإسلامية، مش التنمية البشرية، لا، التنمية العقلية الإسلامية، يعني ينمي العقل الذي يعرف الله عز وجل. العقل له وظيفة، معلش هذا الاستطراد، يعني له وظيفة، هذه الوظيفة هي معرفة الحق تبارك وتعالى، التجوال في ملكوت السماوات والأرض، التجوال وقراءة صفحات هذا الكون. العظيم وصفحات القرآن الكريم، لأن الآيات نوعين، آيات كونية وآيات قرآنية. فالعقل يتجول لكي يعرف مخلوقات الله عز وجل وإبداع الله عز وجل في خلقه، فيعرف عظمة الله عز وجل فيقدره قدره، يعرف جلال الله عز وجل. وحينما تقرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم أعرف الخلق بعد الأنبياء والرسل بالله عز وجل، لأنهم عرفوا ربنا سبحانه وتعالى بآياته المتلوة وآياته المنظورة في ملكوت السماوات والأرض. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنمية هذا العقل. والعقل ليس من وظيفته أن يقف أمام النص أو أمام الوحي، لمعنى تاني من معاني العقل. يعني المعنى الأول، العقل ذكر في القرآن، اللي هو المعنى الأول ده، اللي هو التجوال في ملكوت السماوات والأرض لكي يعرفوا الله عز وجل. أنا هنا بقول يعني كيف ربى رسول الله أصحابه، يعني عايز الموضوع ما يفلتش مننا، كيف ربى رسول الله أصحابه. أولا على التوحيد، يعني التوحيد اللي هو معرفة الله عز وجل. التوحيد هو العلم بالله عز وجل. وهذا البرنامج الذي شرفني الله عز وجل به برهان في إعجاز القرآن كله من سنة 2007 في قناة الرحمة، بارك الله فيها وحفظها، ونحن قاعدين من سنة 2007 إلى الآن ندندن حول هذا المعنى في كل الحلقات، على اعتبار أن الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد باب العلم بالله عز وجل، باب العلم بالله عز وجل. لم نغادر هذه القضية، غادرناها منذ شهور، ونحن نتحدث عن الأدلة النقلية والعقلية على حدوث المعاد عشان نكمل القضيتين اللي اختم بهم رسول الله 13 سنة في مكة. فباب العلم بالله عز وجل باب ضخم جدا، ربى عليه رسول الله أصحابه. احنا عايزين نتربى عليه من جديد عشان من افتح. وذلك ان اعظم العبادة الذكر، ان انت بتذكر الله عز وجل، بتذكر الله عز وجل بسرعة كده. الاستاذ معتز يقول لي فضل لك 3 دقائق، احنا ما قلناش حاجة خالص. يلا خير ان شاء الله. رب رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه على تنمية هذا العقل. العقل ذكر في القرآن عشان بس اللي بيزيدوا علينا ويقولون الدين التقلف والرجعية وعايزين يرجعونا 1400 سنة الورا. العقل ذكر في القرآن بمشتملاته، مشتملاته يعني اعمال السمع والبصر والفؤاد، 300 مرة، 300 مرة، 300 مرة. افلا يعقلون، افلا يبصرون، افلا يسمعون، والفؤاد ومشتملاته، كل دية ايات لاعمال العقل عشان تكون انسان، لكي تكون انسانا لانك مكرم بهذا العقل. فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينمي هذا العقل بالآيات القرآنية المتلوة وبالنظر في ملكوت السماوات والأرض. أولو الألباب ذكرت في القرآن 16 مرة بالحصر، يعني أولو الألباب، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أولي الألباب 16 مرة، يعني أصحاب العقول. يعني القرآن يريد لعقلك أن يكون متوهجا بالعلم عشان تعرف ربنا سبحانه وتعالى. عرفناه بالوحي طبعا، ولكن التجوال في ملكوت السماوات والأرض وفي آيات القرآن المتلوة ده مقصود شرعي. فالآيات كتيرة بقى، فلينظر الإنسان مما خلق، آيات مكية دي، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صب، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. الآية اللي بعدها، بل أكثرهم لا يعلمون. بالآية اللي بعدها، قليلا ما تذكرون. وبعدين تعالى الله عما يشركون، في الآيات كلها سورة النمل. وبعدين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين على سبيل التحدي. في أول سورة الملك صدر الملك الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هنا الأمر بالنظر في ملكوت السماوات من فوقك أربع مرات على سبيل التحدي وعلى سبيل إثارة الذهن وإيقاظ العقل. إحنا أمة العقل أمة العلم التي ربى رسول الله سلفنا عليه. الصحابة كانوا عقولا وكانوا قادة وكانوا رؤساء يعني كانوا رؤوسا في الوقت الذي كان العالم كله ذيولا. دي المعنى اللي أنا عايز أوصله النهاردة إن شاء الله، اللي هو كيف رب رسول الله، دي الإعجاز التربوي، كيف رب رسول الله أصحابه قبل الهجرة على أن يهاجروا. طب احنا هنهاجر؟ لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. انا بس بستأذن في حديث استاذ معتز، حديث اقوله كده يعني انهي به ان شاء الله. يعني روى مسلم في كتاب الامارة عن ابي عثمان النهدي ان مجاشع ابن مسعود السلمي جاء باخيه ابي معبد الى رسول الله بعد الفتح وقال له يا رسول الله بايعه على الهجرة، ده بعد الفتح. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد مضت الهجرة بأهلها. فقال له مجاشع فعلى أي شيء تبايعه يا رسول الله؟ قال على الإسلام والجهاد والخير. وفي السنن أيضا وفي الصحيحين المهاجر من هجر السيئات. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إليه. طبعا الموضوع يعني لسه فيه تكملة جامدة، يعني لسه فيه كتير بعد التربية على العقل وبعد الحالة النفسية للصحابة والآيات اللي نزلت في آخر سورة الأنفال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يضمنا لقاء في الجمعة القادمة إن قدر الله، لأن اللقاء والبقاء نكمل في شهر المحرم، يعني حلقات خاصة جدا عن هجرة النبي وأصحابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك على كل شيء قدير. وحتى نلقاكم أحبتي في الله، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجلو أسرارا.